الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، المحلية من لبنان الحر.
تحية طيبة إليكم. عناوين المحلية: كورونا في مؤشرات تصاعدية، مجلس الوزراء يمدد التعبئة العامة حتى 7 حزيران، لا خطورة من الانتشار الداخلي. إجراءات جديدة لمصرف لبنان لحماية الليرة. واشنطن التطبيق على الأرض قبل المساعدات. جعجع لا أمل لأي حكومة إذا لم تباشر بالإصلاحات. لجنة المال تقر قرض الإسكان.
تفاصيل المحلية مع بسام البطار ورولان خاطر. إلى الدهشة من إنجازات الحكومة في 100 يوم، صعق اللبنانيون من التصاعد الدراماتيكي لعدد المصابين بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، ووصلت أرقامه إلى 63 حالة مثبتة، فيما أقر مجلس الوزراء تمديد حال التعبئة العامة حتى 7 حزيران المقبل لمواجهة الوباء. وإلى أن يترجم بيان مصرف لبنان بحماية الليرة وتأمين العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية وتاليا الحد من تصاعد الأسعار، جاء تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شانكر حول قدرة الحكومة على تجاوز عدم رغبة حزب الله في الإصلاحات وعلى البدء بتطبيق خطتها على الأرض قبل أن يصل شيء من صندوق النقد ليضع نقاط الواقع على حروف وعود السلطة.
إذن البداية من الصحة، حيث سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 63 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1024 إصابة. وفي السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد حال التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا استنادا إلى إنهاء مجلس الأعلى للدفاع اعتبارا من 25 أيار ولغاية 7 حزيران، على أن تستمر التدابير وفق إجراءات المرحلة الثالثة.
وطمأنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة إلى أن لا خطورة من ناحية الانتشار الداخلي، موضحة أن لا تصور لإعادة فتح المطار.
حاليا في 67 حالة على ما فهمنا من وزير الصحة، وللأسف في 25 حالة منهم من طائرة الكويت، وفي 13 حالة من الجالية البنغلاديشية. ففعليا على ما تبين، مثل ما قلنا دائما، نحن ندرس طبيعة هذه الحالات، هي منا على شكل انتشار للوباء، مش أكتر إلا محددة ببعض النقاط. وبما أن هي سببها الأساسي هو من الرحلات الوافدة، ممكن ضبطها بشكل كبير. ال 13 حالة هي أيضا موجودة بمبنى واحد كمان بتم ضبطها. بيبقى في الحالات الأخرى يلي هي انتشار بقلب البلد، وهذا سببها مثل ما قلنا عدم مراعاة إجراءات التعبئة العامة. وهون كان في تأكيد من وزير الداخلية أنه نتشدد بلبس الكمامة وبأخذ الإجراءات التباعد وأيضا التحرك وغيرها من الإجراءات. فهذا شيء أساسي أنه نحن نتشدد بهالإجراءات. بس فيما عدا ذلك، ما في خطورة من ناحية الانتشار الداخلي. حاليا ما في توجه لفتح المطار. نحن آخر رحلة مفترض ب24 الشهر، لأجل غير مسمى رح نرجع نستأنف الطيران. فبالوقت الحالي ما في بعد تصور لإعادة فتح المطار أو استخدام الرحلات.
وبحث مجلس الوزراء في استخدام معمل غسطة لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بانتظار انتهاء المفاوضات مع الشركة مالكة المعمل. واستمع مجلس الوزراء إلى عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة إلى المحاور الأساسية للخطة الاقتصادية، كما استعرض المجلس خطة ماكنزي للاستفادة منها في الخطة الاقتصادية.
أخذنا علم أنه حاكم مصرف لبنان بناء لطلب دولة الرئيس هو أبدأ استعداده اعتبارا من 27 أيار لتدخل بالسوق من أجل حماية العملة الوطنية، وبنفس الوقت للمساعدة في أيضا دعم الأنشطة اللي بتتعلق باستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية.
وكان أعلن رئيس الحكومة حسان دياب بعد 100 يوم على نيلها الثقة أن تقييم أداء الحكومة متروك للناس، مشيرا إلى أنها أصلحت السكة لرحلة الإنقاذ.
تسلمنا الحكم والبلد يغرق بسرعة قياسية، فهل كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟ اكتشفنا سريعا أن خزينة الدولة خاوية وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس، تلك الحقيقة التي تعاملنا معها بواقعية ولم نتردد في إعلان عدم قدرتنا على دفع ديون لبنان في سندات اليوروبوند. تقييم أداء الحكومة متروك للناس وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه، لكن حجم المشكلات في البلد وتراكم الأزمات أكبر من قدرة أي حكومة. في بياننا الوزاري تعهدنا بجدول أعمال 100 يوم منذ نيل الحكومة الثقة، وبالرغم من تعليق كافة المهل في لبنان لكننا لم نعلق مهلتنا، فلنراجع قليلا مدى التزامنا بهذا الجدول. لقد أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر صدر، وشاركنا بها سفراء الدول المعنية بهذا المؤتمر، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات مؤتمر صدر، بحيث يستفيد لبنان سريعا من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي. إن خطة الحكومة تعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان، وهي ستستكمل خلال أيام بخطة اقتصادية متكاملة. يمكنني أن أعلن اليوم وبكل ثقة أن الحكومة أصلحت السكة وفي طور وضع القطار عليها، وأن صفارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ. ويمكنني أن أعلن اليوم أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97% من التزاماتها في البيان الوزاري للـ100 يوم.
ووعد رئيس الحكومة بتحركات إنقاذية مالية واقتصادية بدءا من اليوم.
أدرك جيدا معاناة اللبنانيين جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية وتداعيات هذا الارتفاع على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية فضلا عن باقي السلع. هذا الأمر نعالجه بعمق كبير وعناية شديدة، وأنا أعلن هنا أن الإجراءات بدأت فعليا، حيث تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيتدخل في السوق اعتبارا من اليوم لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وأعلن أيضا أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقا لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وسيلمس اللبنانيين في وقت قريب تراجعا في الأسعار.
النائب السابق أنطوان زهرة علق على كلام رئيس الحكومة من دون أن يسمي، فاعتبر أنه عرف السبب فبطل العجب، لم يستجب العالم لوباء كورونا بفعالية ودخل في أزمة اقتصادية لم يعرف مثلها منذ 90 سنة، وانهارت أسعار النفط، كل ذلك بسببنا، كان العالم فاغرا فاه دهشة من إنجازاتنا ففاته الالتفات إلى أزماته.
في مقال كتبه في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حذر رئيس الحكومة من خطر دراماتيكي يواجهه لبنان يتمثل بأزمة غذائية كبيرة مع توقف عدد من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفواكه والخضار، وقد يجدون صعوبة في شراء الخبز لاحقا. دياب عزى الأسباب إلى نتيجة سوء الإدارة السياسية والفساد على مدى عقود والنقص في القطاع الزراعي، وإلى الأزمة الاقتصادية والمالية وجائحة كورونا.
ودعا واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق طوارئ مخصص لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة الغذاء الحادة، وإلا فإن المجاعة قد تؤدي إلى تدفق جديد للهجرة إلى أوروبا وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
موقف دياب تزامن مع موقف أمريكي حاسم، حيث أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شانكر أن الولايات المتحدة تشجع لبنان على تبني الإصلاحات التي تسمح للحكومة القيام بعملها، واعتبر أن المؤسسات المالية الدولية تفضل الإصلاح الاقتصادي، فهذا يؤدي تلقائيا إلى إصلاح سياسي وتنخفض فرص الفساد إن كان في قطاع الاتصالات أو الطاقة الطاقة أو الكهرباء أو المرافق والجمارك وكل الحدود اللبنانية.
وعن سماح واشنطن لصندوق النقد الدولي بإنقاذ لبنان قال شنكر: سنرى إذا التزم الرئيس حسان دياب بالإصلاح. الصندوق يقدم الدعم على دفعات معتمدا على الأداء، إذ لا يكفي وضع خطة مع تفاصيل، إنما على الحكومة أن تبدأ بالتطبيق على الأرض قبل أن يصل شيء من الصندوق.
أضاف شنكر لصندوق النقد الدولي شروطه: وسنرى إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تجاوز عدم رغبة حزب الله في الإصلاحات، الحزب يريد أن يبقى النظام كما هو، ختم شنكر.
ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات اليوم بين لبنان وصندوق النقد الدولي بعد جولة رابعة من المناقشات أجريت بين الطرفين، شارك فيها وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر وسط أجواء إيجابية بحسب ما جاء في بيان وزارة المالية.
إلى ذلك، كشفت معلومات من مصدر مالي للمركزية عن اجتماع عقد في سراي الحكومي في 9 من مساء أمس، ضم رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وخصص الاجتماع للبحث في التطورات المالية والاقتصادية، لا سيما وقائع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
كذلك جرى التجديد على أقصى حدود التعاون بين الحكومة وحاكمية المركزي وجمعية المصارف وتنسيق المواقع حول الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلاد. ولفت المصدر إلى أن نتائج الاجتماع كانت ممتازة للغاية، وعلى أثرها صدر بيان مصرف لبنان اليوم حول اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية.
هذا وأعلن مصرف لبنان أنه بدءا من 27 من أيار سيتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية، ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعا لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، ويمكن للمصارف المساهمة بهذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان.
قضائيا، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على نائب نقيب الصيارفة إلى سرور عدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد المصارف، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية. وحال الموقوفين مع الملفات إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرة بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
بالموازاة، أفادت معلومات للـ LBCI بأن ملف الإفراج عن مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان مقابل كفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية لم يصل بعد إلى الهيئة الاتهامية في بيروت للبت به، وأمام الهيئة من لحظة تسلمها الملف مدة 24 ساعة لاتخاذ القرار المناسب في شأن إخلاء السبيل.
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس وحلول عيد الفطر، يواجه رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم غد كلمة إلى اللبنانيين يتطرق فيها إلى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جملة الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع واسعة ومعقدة، ويمكن اختصارها بعاملين أساسيين. وبحسب جعجع، العامل الأول هو وجود دويلة على أطراف الدولة اللبنانية تأكل من حيوية الدولة، تسمم علاقاتها بأصدقائها الدائمين والتاريخيين، وتحتكر السلطة في مناطق عدة، ما يجعل هذه المناطق خارج عن السلطة الفعلية للدولة ويشجع الأعمال غير الشرعية.
جعجع اعتبر أن العامل السلبي الثاني هو أن إدارة الدولة والممارسات داخلها لم تكن كما يجب، خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة، لافتا إلى وجود سوء إدارة هائل وفساد مثل التوظيف العشوائي في الدولة وعدم تطبيق القوانين خصوصا قانون المحاسبة العمومية وعدم التخطيط والمناقصات والمشتريات والعقود.
رئيس القوات وعبر صحيفة اليوم السابع المصرية تطرق إلى ملف الكهرباء، مشيرا إلى أن وزراء الطاقة المتعاقبون الذين ينتمون كلهم إلى فريق النائب جبران باسيل لم ينجحوا منذ 10 سنوات، وحتى الآن ليس لأنه من المستحيل بناء معامل تنتج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ولكن لأنهم لا يريدون ذلك للاستمرار في مشروعهم الخاص باستئجار الطاقة من على ظهر البواخر التركية.
وفي شأن تقييم أداء الحكومة، قال رئيس القوات أنها تضم أشخاصا جددا تأملنا فيهم خيرا، لكن المشكلة الأساسية أن القوى نفسها، أي حزب الله من جهة ومجموعة نائب باسيل من جهة أخرى، لازالوا متحكمين بالقرار، وبالتالي لا نرى رغم كل أملنا أي تقدم جدي على الصعد الاقتصادية والمالية، ورأى أن الأمل الوحيد هو في الخروج عن سيطرة السلطة الحاكمة، مضيفا أن لا أمل لأي حكومة في لبنان إذا لم تبدأ فورا ببعض الإصلاحات المطلوبة مثل مشكلة المعابر غير الشرعية. ورغم كل ذلك لم تأخذ الحكومة القرار المطلوب.
وعن العلاقة مع الرئيس ميشيل عون، أسف جعجع لعدم وجود علاقة في الوقت الحاضر، لأنه وفي السنوات الثلاث الأخيرة تبين أن النائب باسيل هو الذي يدير كل الأمور، وبالتالي وكأن لا فائدة من العلاقة مع العماد عون.
التكتل الوطني الذي اجتمع برئاسة توني فرنجية انتقد الخطة الحكومية. محسن السقال:
رأى النائب فايز غصن بعد اجتماع التكتل الوطني في دارة غصن في كسبة، والذي ضم إضافة إلى غصن كل من توني فرنجية وفريد هيكل الخازن وأصطفان الدويهي، أن الوضع الاقتصادي يزداد انهيارا، إضافة إلى أن تدني سعر العملة الوطنية والغلاء الفاحش سيؤدي حتما إلى المجاعة. ولفت غصن إلى أن خطة الحكومة الاقتصادية قد تمس النظام الاقتصادي الحر عبر المس بالملكية الفردية. وقال غصن: الجميع بحاجة إلى ثقة بالبلد، ولكن لا نرى إصلاحات فعلية في ظل العبء الكبير على المالية العامة، فضلا عن أن التضارب بالأرقام ليس مقبولا، ويوصف هذا الأمر بالفضيحة والكارثة. أضاف: لم نتمكن من التوصل إلى أي نقطة في ملف الأموال المنهوبة وإعادة بناء الدولة.
هذه الخطة التي قد تمس بالنظام الاقتصادي الحر عبر المس بالملكية الفردية، وهون هذا موضوع لحنا كل عمرنا بلبنان حريصين عليه ودقيقين، انه الملكية الفردية هي اللي كانت عن مثلنا كيان اقتصادي وسياسي عبر الأزمنة بالبلد. هذه الخطة لم تضع آلية مباشرة للبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوب لاستعادة الثقة، لأنه لا اقتصاد ولا شيء بدون ثقة، ونحن بحاجة بالأساس وبالأول وبالمبدأ إلى ثقة بهذا البلد. وهذا الشيء مع الأسف اللي منا عم نشوفه عم بترجم على كل الأصعدة يلي لحنا عم نعيشها. عم نشوف في كلام عن بعض الأمور، خطاب من هون، مؤتمر صحفي من هون، تصريح من هون، بيان من هون، ولكن ما عم نشوف في شيء بالإصلاحات يعني قد يؤدي فعلا إلى عملية إعادة بناء الوطن وإعادة بناء الثقة للمجتمع اللبناني.
غصن أكد أن التكتل سيواكب الورشة التشريعية في مجلس النواب، وسيكون لأعضاء التكتل مواقف وآراء تعبر عن قناعاتهم. محسن السقال، لبنان الحر، كسبة.
حملت الكتلة الوطنية الحكومة والمجلس النيابي ومنظومة المحاصصة التي تقف وراءهما مسؤولية حرمان لبنان من أي مساعدة، وفيما خص إصلاح الكهرباء أشارت إلى أن منظومة المحاصصة لا تزال تتهرب من إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء منذ العام 1996، ولفتت إلى أن الأسوأ هو أن الوزراء يخالفون بعضهم بعضا على طاولة مجلس الوزراء، فنراهم يخرجون معمل أو يخرجون معمل سلعات من الباب لتعود القوى المتحكمة بالحكومة وتدخله من النافذة.
كتلة الوفاء للمقاومة أسفت لوجود أصوات تشجع على التنازل وتبرر للجهات المفاوضة إملاء شروط لها على لبنان، وتضع المفاوض اللبناني في موقع مهزوم مسبقا قبل بدء التفاوض.
أن على الحكومة اللبنانية، وهي تفاوض الجهات والمؤسسات والدول حول ما يلزم من مساعدة لتنفيذ خطتها الاقتصادية، أن تكون واثقة تماما بوجود خيارات بديلة حتى لا تقع تريسة الوهم بعدم وجود بدائل، وكي لا تخضع لمحاولات بعضهم الضغط عليها لتقديم تنازلات مرفوضة.
من بنشع عرض رئيس تيار المردة سيمين فرنجي للعلاقات اللبنانية المصرية والأوضاع الراهنة مع السفير المصري في لبنان ياسر علوي، ولفت السفير المصري خلال لقاء إلى أن بلاده تنظر إلى فرنجي نظرة رجل دولة تتقدم لديه المصلحة العليا على المصلحة الخاصة.
اجتماع للجنة المال والموازنة وكنعان أقرين قرض الإسكان. هنادي سمرة.
اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيرة الدفاع زينة عكر، وعلى جدول الأعمال 4 بنود مالية واقتصادية واجتماعية، منها 250 مليون دولار للإسكان و1200 مليار لمتضرري الكورونا، تم إرجاؤه إلى الغد لضيق الوقت. كما أقرت لجنة المال القرض السكني لمصرف الإسكان مع طلب إيضاحات حول شروط القرض من الجهة المقرضة. الاجتماع استمر قرابة 4 ساعات. أكد بعدها كنعان إقرار القرض مع الصندوق العربي لتمويل مشروع الإسكان بقيمة 180 مليون دولار بفترة سماح على 5 سنوات وبفائدة 2% على 30 سنة. وقال: نحن في تعثر مالي وأزمة كبيرة صحيح، ولكن قرض من هذا النوع يتوجه إلى ذوي الدخل المحدود وينشط الاقتصاد ويجذب الأموال أو بما يعرف بالفريش ماني. كان عن أيضا أعلن عن إقرار مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز المحال من الحكومة بقيمة 1200 مليار ليرة، ويدعم الأسر من خلال المساعدات الاجتماعية، وينقسم إلى قروض لتحفيز الصناعة بقيمة 300 مليار، وللمؤسسات الصناعية بقيمة 140 مليار، وللمزارعين 135 مليار، والقروض المدعومة للحرفيين 30 مليار ليرة. وأشار كنعان إلى أن هذه القروض تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن كورونا. كما بحثت اللجنة في تحديد سقف الفوائد المدينة، وألفت لجنة فرعية من النواب نقول نحاس، ياسين جابر وألان عون للخروج بصيغة تضع سقف للفوائد على الحسابات المدينة.
حتى لو عملنا اعتماد إضافي، يعني واللي هو إضافي على موازنة 2020، يعني ده بس اللي صاير بتدني أسعار المحروقات، وبكتير مجالات صار في توفير مثل ما فهمنا ب 15-20% على موازنة 2020 ببعض المجالات. ممكن هذا المبلغ يكون، وبالتالي اللي حضرت معنا وزيرة الدفاع ونائبة رئيس الحكومة، بالتالي هي بتقول انه في هذا التوفير وفي إمكانية ان هذا المبلغ اللي عم ياخدوه وان اخدوه باعتماد اضافي انه يكونوا قادرين يسكروه من خلال التوفيرات اللي عم تحصل.
من جهتها لجنة شؤون خارجية برئاسة النائب ياسين جابر اقرت مشروع الموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة، لاعطاء المنظمة وضعا قانونيا لوجودها طالما لديها إمكانات للاستفادة منها ولا ترتب أي أعباء على لبنان. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
النائب بولا يعوبيان رأت أن ملف الفيول المغشوش يتجه للفلفة بعد قرار الحكومة الاستمرار بالعقد مع سوناتراك والإفراج عن موقوفين تلقوا رشاوة.
هذا وتقدم رئيس حركة التغيير إلي محفوظ وعدد من المحامين بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد وزراء الطاقة والمياه بجرب هدر المال العام. جورج كرم.
تقدم رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ بواسطة وكيل المحامي كلود الحيك بإخبار ضد وزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة والمياه بجرم هدر المال العام أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويداد في قصر عدل بيروت. وأكد محفوظ أن هذا المسار الطويل الذي كبد الخزينة حوالي 50 مليار دولار لا يمكن أن يستمر.
في كثير من الإخبارات تم التقدم فيها أمام أكثر من مرجع قضائي، لكن أنا بعد لليوم ما شفت ولا مدير عام، ما شفت وزير دخل إلى السجن أو حتى تم التحقيق معه بشكل حرفي وبشكل موضوعي. هيدا الملف ما بقى يحتمل أنه اللبنانيين يقفوا يتفرجوا على طريقة البعض بيقول أو ما خلونا، البعض الآخر بيقول على طريقة رئيس الحكومة هلأ عن جديد بيحمل مسؤولية للحكومات المتعاقبة. إذا القضاء فعلا رايد يبلش بمكان ما، هيدا الملف قادر ينطلق منه، قادر يكون منطلق. وإذا منه حاسس بأنه عنده الأرقام الحقيقية أو الدقيقة أو الموضوعية، بموجب القوانين وبموجب الأصول قادر هذا القضاء يلجأ إلى التدقيق الدولي في شركات مشهود لإله. أنا بعرف أنه الناس صارت عم بتحس بفولكلور بتقديم الإخبارات، بس أنا كمان بذات الوقت بقول أنه آخر ملاذ للبنانيين باستعادة هيبة الدولة، سيادة الدولة، رونق الدولة، يخلوا الناس تصدق أنه بعد فيه خلاص، بعد فيه مرجعية، قادرين يركنوا لها، لأنه أمر مش طبيعي أنه وصلنا على 100 مليار دولار بلبنان، تقريبا تلتون مصروف على الكهرباء بنتيجة صفر. مش من المفترض يكون في وزير محمي مين ما كان يكون وشو ما كان يكون اسمه. بتبلش الناس تحس وتصدق بأنه فعلا موضوع الكهرباء بلش يسلك طريقه لمحل معين، لأنه مش معقولة من سنة 90 نحن عم نكب بهالبير كل سنة مليارين دولار والنتيجة صفر. لا، في محل بدنا نبلش منه.
الحيك لفت من جهتي لأن المستندات التي قدمها تعتبر صالحة للادعاء تحفظ في الملف إلى حين بروز معطيات ومستندات جديدة. من أمام قصر عدل في بيروت، جوش كرم، لبنان حر.
في إطار التحركات واحتجاجا على الفساد في الكهرباء، اقتحم عدد من الثوار وزارة الطاقة ونفذوا تحركا مطلبيا داخل حرمها، واحتجوا على التقنين القاسي للكهرباء وأطلقوا هتافات ضد الفساد والهدر، ووقع إشكال بينهم وبين الجيش والقوى الأمنية التي حاولت تفريقهم. ولخص الناشط واصف الحركة المطالب:
نحن بأي وزارة رح نكون موجودين، ونحن بالشارع لنحمي ناسنا. نحن عم نقاتل هيدا النظام اللي انتج كل الفساد. هيدا الفساد هو نتاج نظام سقط بنيويا، نظام طائفي زبائني. ولكن اكبر ملفات الفساد هي بالكهرباء، عشرات المليارات وناسنا اليوم بلا كهرباء. ما رح نقبل شعبنا اليوم ينزل لا بلقمة عيشه ولا ما يكون في كهرباء. كل الوزراء اللي اجوا على وزارة الطاقة مسؤولين عن الفساد. كل الوزراء اللي اجوا على وزارة الطاقة هم شركاء بالفساد. هن شركاء بفساد مؤسسة الكهرباء، شركاء بالفساد بالبواخر، شركاء بالفيول المغشوش، شركاء بالسدود. معركتنا معهم واضحة. بما انه ما في حل من هيدي المؤسسات، بما انه اسقطنا قناعتنا بهيدا النظام وبالقضاء، لانه القضاء لحد الان عم بيكون ساكت، والقضاء اللي حيسكت هو شريك، قررنا انه ندخل نحن مش على هالمؤسسة بس، مش على الوزارة، على كل الوزارات. كل شيء بخص ناسنا وشعبنا رح نفوت. معركة فتحت، بدعي كل الناس تنزل على الشوارع، ما في أمل غير بهيدي المواجهة.
بالموازاة اعتصمت مجموعة من الناشطين أمام مبنى وزارة الاتصالات في وسط بيروت، ورددوا شعارات رافضة للمحاصصة في التعيينات في مجالس إدارة شركات الاتصالات، وأن تكون صلاحية الخط من شهر إلى سنة، ويتم احتساب التكلفة على الثانية وليس الدقيقة.
وعرضت الناشطة نعمة بدر الدين للثغرات القانونية التي تشوب بعض العقود، وأسمتها السرقة الموصوفة للمشتركين من قبل إدارة شركات الخليوي.
وزير الاقتصاد يطمن المستهلكين إلى مستقبل الأسعار وبوالص التأمين. ماريا موسى.
قرر وزير الاقتصاد راؤول نعمي إلزام كافة هيئات الضمان بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للأوبئة من ضمنها كوفيد 19 لكافة عقود التأمينات الطبية وتأمينات الحياة. نعمي وخلال مؤتمره الصحفي أشار إلى أننا نعمل على تطوير بوليصة التأمين الإلزامي للسيارات لتشمل الأضرار الجسدية والمادية بطريقة عادلة.
يعني كل ما زبون عنده عائد تأمين مع شركة التأمين على التجديد رح يكون مغطى للكورونا، وبعد سنة سنتين وإن شاء الله مش قبل 10 سنين أو 20 أو 30 سنة إذا رجع صار زيت نوع الأوبئة بيكون كمان مغطى. وعلى العقد الجديد كمان لازم كل العقود الجديد يكون عندهم هالتغطية. هيدا بيحمي المؤمن. كل هدفنا إنه لما المؤمن يكون عنده عقد تأمين مع هيئات الضمان بيكون محمي من كل أوبئة. نحن عنا لجنة الرقابة يلي عم تنزل على الأرض يومياً حتى تتأكد أنه هالشي عم بيصير.
وتم أخذ قرار بتعليق الترخيص لشركة ماينز للتأمين لمخالفتها الأنظمة والقوانين وعدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمنين. وفي حال وجود أي شكوى بموضوع التأمين، التواصل على الرقم الساخن 01-999-069. من وزارة الاقتصاد، ماريا موسى، لبنان الحر.
في خضم هذه الأجواء يطرح ملف المولدات، وما إذا كانت ستتوقف عن العمل؟ التفاصيل مع ريم حرب شويح.
لم يكن ينقص المواطن المحجور المنتوف المخنوق من الأزمات وموجة الحر سوى تقنين الكهرباء القاسي، وأعلان بعض أصحاب المولدات عدم قدرتهم على الاستمرار في تأمين التغذية في ظل شح المازوت وعدم توفره إلا في السوق السوداء. فبين أزمة الفيول المغشوش وأزمة تهريب المازوت إلى سوريا وأزمة تغيير سعر صرف الليرة والتي لم تلحظ في التسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة، تصل خسائر أصحاب المولدات إلى 40%. عضو تجمع أصحاب المولدات وصاحب مولد في منطقة أدونيس الزوقس حي منصور حذر عبر لبنان الحر من موجة إقفال قريباً.
أنا بطلب من العالم يساعدونا، نحن مش هويت نطفي المولدات لأنه هودي أهلنا وهودي زغناتنا وهودي أصحابنا وفي عنا مؤسسات، بس هذا المولد إذا ما تأمن له مزوط ما بيدور، ونحن ما حدا رح يطفي المولد تبعه إلا ما الخزان تبعه يفضى وما نقدر نأمن مزوط، مش إنه يعني هويتنا نطفي عن المواطن.
شو المطلوب هلأ؟
هلأ المطلوب يتأمن له مزوط، يعني كل ما نحن في قطعة كهرباء بدنا نأمن مزوط بسعر رسمي يلي حطته الدولة، ما فينا نكفي بسعر فوضى أو بسعر مشاعر خيالي لحتى نكفي بالهم.
انتوا اليوم يعني كل المواطنين صاروا على العدات، مش معقول تغلوا عليهم التسعيرة تقدروا تأمنوا؟ مزبوط.
هلا هيدي التسعيرة تطلع من وزارة الطاقة، نحن انظلمنا كتير بشهر نيسان، بالتسعيرة نزلت بحدود 110,000 مع انه كان لازم تكون يعني بتنزل 20-30 ليرة. المزبوط نزل، نحن ما بننكر، بس لما بزيد القطعة بزيد الاستهلاك من كل النواحي، استهلاك الفلاتر والزيت والصيانة هذه كمان بتزيد.
وختم منصور ان تجمع اصحاب المولدات بانتظار تنفيذ وعد وزير الطاقة بتسعيرة مقبولة حسب سعر صرف الدولار، ومن بعدها سيتخذ قرار على صعيد الوطن ككل وليس على صعيد منطقة فحسب.
صفحة الطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات. ريحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10-30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 25-55%. حال البحر منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. السبت طقس غائم جزئيا إلى مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ولا حتى غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما التنين فطاس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، ارتفاع نسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. كورونا في مؤشرات تصاعدية، مجلس الوزراء يمدد التعبئة حتى 7 حزيران لا خطورة من الانتشار الداخلي، إجراءات جديدة لمصرف لبنان لحماية الليرة، واشنطن التطبيق على الأرض قبل المساعدات، جعجع لا أمل لأي حكومة إذا لم تباشر بالإصلاحات، لجنة المال تقر قرض الإسكان. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا لحسن المتابعة.